رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور هذه الوقفة الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 87 بعد 100 الرابعة، وهي بعنوان بدع الجمعة لمجموعة من العلماء، وذلك في يوم الخميس الموافق 11 من شهر رجب لعام 44 و400 ألف. نعم.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: نعيش في قرية مقيمة على السنة السمحاء من زمن بعيد، وهذه السنة طبقت في هذه القرية بفضل الله ثم جهود أجدادنا رحمهم الله، وعاصرت بعضا منهم فهداني الله بالالتزام والحمد لله على إقامة السنة في القرية ومواصلة ذلك العمل الذي اختارني الله له، وهو العمل في مجال الدعوة بقدر استطاعتي، وأصلي بالقرية منذ عام 77 و900 ألف، وبعد أحداث مصر الأخيرة أرسلت وزارة الأوقاف خطيبا لمسجد قريتنا، وأغران هذا الخطيب أولا بأنه سيستمر على النهج الذي ننهجه، وبعدما ثبت أقدامه بالمسجد قال: نريد أن نضع جهاز راديو يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة كما هو موجود في باقي المساجد في مصر. وطبعا أتباع الشيطان كثيرون وافقوه ووضعوا فعلا الراديو في مكبر الصوت قبل الصلاة، وحاولت منعه من هذا العمل وأوردت له الأدلة بعدم مشروعية قراءة القرآن بالصوت المرتفع حيث يصلي الناس، وأن هذا العمل إحياء لبدعة وإماتة لسنة. فقال لي: إذا كان هذا ممنوعا فلماذا ينتشر في جميع مساجد مصر؟ حتى وصل الأمر في البدع أنهم وضعوا جثمان الميت في النعش أمام المصلين يوم الجمعة قبل الصلاة، وصلينا عليه الجمعة وهو أمامنا، ثم صلينا عليه صلاة الجنازة، وحاولت منعه من هذا العمل قبل صلاة الجمعة لعدم مشروعية هذا التصرف فرفض، وقال إن هذا رأي الإمام مالك وذلك للاتعاظ. فقلت له: إن الإمام مالك يكره صلاة الجنازة في المسجد كافة، فاكتفى برأيه ورفض رأيي، وإن مجال البدع أصبح مفتوحا أمام أهل القرية بمقدم هذا الإمام، وسوف يكون هناك أكثر وأكثر، فماذا أفعل وإنه يوجد من أهل القرية من يريد السنة والابتعاد عن البدع، ولا يوجد بالقرية سوى هذا المسجد؟ هل أترك القرية وأصلي في أحد المساجد المقيمة على السنة بالإسكندرية؟ وإذا فعلت هذا سوف يكون هناك مزيد من البدع، ويوجد من يريد السنة ولا يستطيع السفر القريب لأداء الصلاة في المساجد الأخرى المقيمة على السنة، لأن هذا النوع قليل في الريف بالذات. أجابت اللجنة: أولا، وضع جهاز راديو أو نحوه لإذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الإمام لا يجوز.
نعم، سواء كان الإمام يقرأ مباشرة أو القارئ يقرأ مباشرة أو عن طريق جهاز الراديو، فإن هذا لا يجوز، لأنه يمنع المتعبد المقبل مبكرا للمسجد من أداء الصلاة بخشوع أو تلاوة القرآن أو تسبيح أو غير ذلك، فهذا من البدع، كان قبل الجمعة، كان قبل سائر الصلوات، كان قبل الفجر، كان قبل، هذا من البدع المنتشرة في البلاد الإسلامية. نعم
شيخنا، من ابتلي
أو في جل البلاد الإسلامية،
من ابتلي من إخواننا يعني في الذهاب لخطبة في أحد هذه المساجد ووجد هذا المذيع،
ينصح للناس، ينصح، فإن انتصحوا فالحمد لله، إذا ما انتصح ورأى أن مصلحة الخطبة تقدم على ترك المسجد، إن هناك مساجد عوام نحن نريد أن نتركها أيضا، وربما هذه المساجد لم تسمع كلمة التوحيد فضلا عن معنى التوحيد، ولا كلمة سنة فضلا عن معنى السنة، فأنا أقول في مثل هذه الحالة إذا نصحت واستفرغت وسعك ولم يكن هناك استجابة، تعال على الخطبة على الأذان الثاني ليس على الأذان الأول، حتى أدخل المسجد حتى لو وصلت مبكرا خليك خارج المسجد، واحرص أن تصل على الأذان الثاني، تصعد من بارك ويؤذن إيه الأذان، ولا نترك المسجد من أجل هذه الأشياء بعض النصح. نعم، لأن مساجد العوام الحقيقة نحن نحتاج إلى أن ندخل هذه المساجد وأن نعلمهم السنة ونعلمهم التوحيد، ودي مصلحة تربو على ترك المسجد لوجود هذه البدعة التي نصحت أنت فيها ولم يستجب لك. نعم، ويوشك إن شاء الله بعد تحبيبهم في السنة وبعد ترغيبهم في السنة أنهم يتركونها يوما ما. نعم.
ثانيا، الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة على الراجح من قول العلماء لقيام الدليل على ذلك، فهي لا توضع أمام المصلين للفريضة حتى يسلموا
طبعا، وقد دل الدليل على ذلك، فعند مسلم لما أرادت عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلين على سعد بن أبي وقاص، فلما قال البعض بل نصلي في المصلى، معترضا على ذلك فقالت ما صلى النبي على سهل أو سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد. نعم، فهذا جائز، لكن السنة أن يكون هذا في المصلى. نعم،
فهي لا توضع أمام المصلين للفريضة حتى يسلموا منها، ثم توضع بينهما بين القبلة ليصلوا عليها صلاة الجنازة. ثالثا، لا ينبغي لك أن تترك،
قال فهي لا توضع أمام المصلين للفريضة حتى يسلموا منها ثم توضع بينهم وبين القبلة ليصلوا عليها صلاة الجنازة.
ورد في السؤال يا شيخنا أنهم يأتون بالجنازة قبل
أي، ما في إشكال، حتى لو وجدت الجنازة أمام المصلون ما في مشكلة، بس الأفضل أن يكون هذا في حائل أو يكون بالخلف، ده الأفضل. لكن لو وجد في الأمام إيه الإشكالية؟ طيب ما الإشكالية؟ يعني يسجدون لها؟ لا، تم احنا نصلي عليه، فهي أمامنا ما في مشكلة، كما لو كان الإنسان نائما، في إنسان نائم وحب يصلي فلا إشكال في ذلك يعني، لكن الأفضل أن تكون بالخلف الأفضل. نعم نعم، أي صلاة فرض على الميت؟ احنا نصلي فرض على الميت، ما لنا وللميت؟
احنا وجدنا ان الميت لابد يندفن بعد صلاة فريضة عشان خاطر نصلي عليه الفريضة والجنازة.
تصلي فريضة ايه؟ انت بتصلي فريضة عليه؟ على مين؟
على الميت.
هذا يوجد؟ يعني يوجد نصلي الفريضة عليه؟ يعني ونحن نصلي الفريضة نقصده؟
مش نقصد الصلاة ليه يا شيخ كامل؟ باب البدعة في الباقي صلاة الثواب إليه.
يعني تقصد ننوي إيصال الثواب إليه؟ طب هذا طبعا لا شك أن هذا مخالف ولم يرد به دليل، لكن هل هناك فرق أن تكون الجنازة بالأمام أو بالخلف؟ الذين يعتقدون هذا لا يفرقوا بين أن تكون بالأمام أو بالخلف. نعم، إلا إذا خشي أن وجود النعش بالأمام يؤدي إلى اعتقاد هيمنع وقته، لكن في الأصل هذا مباح، فوضعه ميتا كوضعه حيا لا إشكال في ذلك. نعم،
سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا، في صلاة وضع صلاة الجنازة، عند حضور صلاة الجنازة يضع الناس والنعش في القبلة ثم يصلون عليه الصلاة المكتوبة أولا ثم صلاة الجنازة، فما حكم ذلك؟
يصلون عليه،
لا، ثم يصلون عليه الصلاة المكتوبة أولا ثم يصلون الجنازة، يعني يصلون الفريضة ثم الجنازة. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لو أحضرت جنازة يوم الجمعة، لو أحضرت جنازة يوم الجمعة أثناء الصلاة، هل نضعها أمامنا أو وراءنا؟ وشكرا لكم. قال الأمر في هذا واسع، سواء وضع أمام أو خلف أو عن يمين المصلين أو عن شمالهم، لا حرج في ذلك. الميت يوضع في المسجد أو قرب المسجد حتى يصلي الناس، ثم يقدم حتى يصلي الناس عليه، ولا حرج في أن يكون موضوعا أمام المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو عن شمالهم أو خلفهم، لا أعلم بهذا بأسا.
لكن لو والله الناس عندهم بقى بدع وخرافات ولهم اعتقاد في هذا هيمنع بقى الاعتقاد، لو فيه يعني اعتقاد يتصل بهذا، فالأصل بذلك الإباحة. نعم،
الشيخ العثيمين أيضا شيخنا سئل ما حكم الجنازة إذا وضعت أمام المصلين ليصلوا صلاة الفرض ثم يصلوا عليها؟ فأجاب لا حرج في ذلك إذا علمنا أنها لا تشغلهم، أما إذا علمنا أنها تشغلهم فإنه يكره أن يستقبل المصلي ما يشغله، وكونها لا تشغل المصلين مثل أن تكون في زاوية من زاوية المسجد ليست في وسط الصف.
تمام. نعم، ثالثا.
ثالثا، لا ينبغي لك أن تترك الصلاة مع الإمام المذكور من أجل ما ذكرت، وينبغي لك الاستمرار في مناصحته وبيان السنة له بدليلها بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهديه ويستجيب لك، وبالله التوفيق.
نعم، اللجنة الدائمة،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
نعم،
سئل العلامة ابن باز في مجموع فتاوى مقالات متنوعة، هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عمل مندوب؟ أجاب رحمه الله تعالى في ذلك أحاديث مرفوعة يسند بعضها بعضا تدل على شرعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وقد ثبت ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا عليه، ومثل هذا لا يعمل من جهة الرأي بل يدل على أن لديه فيه سنة.
نعم،
سئل كذلك ما حكم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها؟ جاء في قراءة، أجاب رحمه الله تعالى، جاء في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج، وثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، فالعمل بذلك حسن تأسيا بالصحابي الجليل رضي الله عنه، وعملا بالأحاديث المشار إليها لأنه يشد
فبمجموعها تصح أو تكون حسنة. هذا غير أثر أبي سعيد الخدري الذي لا يعرف من قبل الرأي. نعم.
لأنه يشد بعضها بعضا ويؤيدها عمل الصحابي المذكور. أما قراءتها في ليلة الجمعة فلا أعلم له دليلا، وبذلك يتضح أنه لا يشرع ذلك، والله ولي التوفيق.
في يوم الجمعة وليلة جاء في بعض الألفاظ هكذا، الشيخ الألباني صحح بعضا منها. يا شيخ الألباني إيه دليله في المنع؟ إيه لا الشيخ لا يتابع على مثل هذه الأشياء. نعم الشيخ يعني عنده شيء من التوسع في مثل هذا. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، يسأل السائل من الأردن ويقول: أنا في كل جمعة وبعد صلاة الفريضة أقول نويت أن أصلي ركعتين طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتبعث اللهم أجر هذه الصلاة إلى أرواح والدي ووالدتي.
نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: هذا غير مشروع، واللفظ بالنية بدعة، والتلفظ بالنية بدعة، لا يجوز التلفظ بالنية، النية محلها القلب. تنوي بقلبك الصلاة، صلاة نافلة أو فريضة أو صوما بالنية، لا تلفظ بها، ولا تثوب القراءة والصلاة لوالديك ولا غيرهم، ولكن تدعو لوالديك، تستغفر لهم، ترحم عليهم، تتصدق عنهم، كل هذا طيب، تحج أو تعتمر، كل هذا طيب إذا كان ميتين أو كان عاجزين كبيري السن، عاجزين عن الحج والعمرة، لا بأس بالحج عنهما والعمرة لعجزهما أو لموتهما.
نعم. أما أن تعتاد أن تصلي ركعتين طاعة الله والرسول وتبعث تدعو لهما، فهذا ليس من السنة. عليك بالدعاء للوالدين في الصلاة، لكن أن تخص ذلك بصلاة هذا لا يجوز. وكذلك بعض الناس يخص بعد الصلاة يصلي سجدة شكرا لله، فبعد أن يسلم من الصلاة يسجد شكرا لله. تقول له: لماذا تسجد؟ يقول لك: شكرا لله على أداء هذه الفريضة. وهل فات هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا عبادة تستحسن وهذا لا يجوز. نعم. بالنسبة للنية، البعض يقول بأنه يجوز التلفظ بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة، وعند الذبح للأضحية. هذا وجد من بعض العلم، وهذا لا يشرع. النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها مطلقا، وإنما الوارد في الإحرام هو التلبيه وليس النية. ما يقول نويت أن أعتمر، نويت أن أحج، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، فهذا إنما هو ماذا؟ تلبية، وليس هو نية ولا تلفظ بالنية. كذلك أيضا عند الذبح تقول بسم الله اللهم إن هذا منك وليك. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: لدينا عادات وتقاليد مخالفة لشريعتنا الإسلامية الغراء، ومن هذه العادات ما يلي: يجتمع الناس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع وجماعي، ثم إنهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين بهذه الألفاظ: شيل الله يا رسول الله، شيل الله يا أولياء الله الصالحين، شيل الله يا رجال الله المؤمنين، أغيثونا أعينونا مدونا بالرعاية، وكأمثال هذه الألفاظ، ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
يعني قبل صلاة الجمعة يشركون بالله شرك قبل الصلاة. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: أما الاجتماع
إن شاء الله يعني سنختم هذه الرسالة بإذن الله بعد المغرب ونكتفي بها إن شاء الله، للجمعة يعني الجمعة أبواب الجمعة البدع الجمعة نختم بها إن شاء الله. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: أما الاجتماع على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي أو بصوت مرتفع فهذا بدعة، والمشروع للمسلمين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم من دون رفع الصوت المستغرب المستنكر، ومن دون أن يكون الذكر جماعيا، كل واحد يصلي بينه وبين نفسه يقول: اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، يصلي بينه وبين نفسه، لأن يوم الجمعة يشرع فيها الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأفضل فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قيل يا رسول الله تعرض عليك صلاتنا وقد ألمت يعني بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل جساد الأنبياء. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نكثر من الصلاة عليه والسلام في يوم الجمعة، فيشرع لنا أن نكثر من ذلك في المسجد وفي غيره، لكن كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه بالصلوات المشروعة المعروفة من دون أن يكون ذلك بصوت مرتفع يشوش على من حوله، أو بصوت جماعي يتكلم الجماعة جميعا، كل هذا بدعة. ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه في مسجده وفي طريقه وفي بيته وفي كل مكان، وهكذا في بقية الأوقات تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى في غير الجمعة في بقية الأوقات. والله يقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.
من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة فأنا وأنت والآخر والآخر كل منا مشروع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء جميعا، لكن بالطريقة التي درج عليها المسلمون ودرج عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه من غير حاجة إلى أن يرفع صوته حتى يشغل من حوله، ومن غير حاجة إلى أن يكون معه جماعة بصوت جماعي. أما الاستغاثة بالأنبياء أو بأهل الخير أو بالأولياء هذا من الشرك الأكبر، هذا أعظم وأطم، لا يجوز هذا.
فالأول هذا بدعة، الصلاة الجماعية وكذا قبل صلاة الجمعة هذا بدعة، أما أن يقول أغثني يا فلان يا علان هذا شرك والعياذ بالله. نعم.
فلا يقول يا رجال الغيب أشيء لله، أو يا أولياء الله أشيء لله، أو يا رسول الله أشيء لله، أو أغيثونا أو أعينونا أو انصرونا، كل هذا منكر وشرك أكبر بالله عز وجل. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابها عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كفرا. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا. فالواجب الحذر من هذا. والله يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. فالله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى، وهو الذي يسأل، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجلب النفع سبحانه وتعالى. فتقول: يا رب اشفيني، يا رب أعني، يا رب اهدني سواء السبيل، يا رب أصلح قلبي وعملي، يا رب توفني مسلما. تدعو ربك. يقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه: واسألوا الله من فضله. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والواجب على المسلمين رجالا ونساء الإكثار من الدعاء والحرص على دعاء الله جل وعلا والضراعة إليه في جميع الحاجيات سبحانه وتعالى. أما دعاء الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من الناس عند قبورهم أو في أماكن بعيدة عنهم فكل هذا منكر وكله شرك بالله عز وجل وكفر أكبر يجب الحذر منه، كهذا الذي ذكره السائل: يا عباد الله، يا أولياء الله، يا نبي الله، أعينونا، أغيثونا، انصرونا. هذا كله من الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالأمر عظيم. ويقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالواجب الحذر، الواجب على كل مسلم وكل من ينتسب للإسلام وكل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يخصه بالعبادة دون ما سواه. يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تسأل نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا غير ذلك. لا تسأل حاجة من نصر ولا شفاء مريض ولا غير ذلك، بل اسأل الله سبحانه وتعالى حاجتك كلها. هذا هو توحيد الله، وهذا هو الدين، وهذا هو الإسلام. بل توجه إلى الله بسؤالاتك وحاجاتك، وأن تعبده وحده بدعائك وصلاتك وصومك وسائر عباداتك. أما المخلوق وإن كان عظيما كالأنبياء لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا ينذر له ولا يذبح له. فعلى المسلمين أن يفهموا هذا جيدا، على كل إنسان أن يفهم هذا جيدا، وأن يعلم أن هذا أمره عظيم، وأن أصل دين الإسلام وقاعدة دين الإسلام إخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فسبحان الله وسبحانه الذي يدعى يسأل كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. فالخطأ في هذا أمر عظيم جدا لا يجوز التساهل به، لأنه شرك الجاهلية، شرك المشركين الأوائل، لأنه ضد الإسلام، ضد لا إله إلا الله. فالواجب الحذر من هذه الشركيات، وعليك أيها السائل أن تنذر قومك وأن تبلغهم وأن ترشدهم إلى أن يسمعوا هذا البرنامج حتى يستفيدوا لما فيه من الخير العظيم. هذا البرنامج نور على الدرب، فيه خير عظيم وفوائد كثيرة في التوحيد وفي أحكام الشريعة، فأنا أوصي وأنصح جميع المسلمين أن يستمعوا هذا البرنامج في كل مكان في هذه المملكة وفي خارجها. أنصح جميع المسلمين وجميع المكلفين أن يسمعوا هذا البرنامج وأن يعتنوا به حتى يستفيدوا منه، حتى يبلغوا غيرهم من إخوانهم من الرجال والنساء، وحتى يستفيدوا. وهو بحمد الله برنامج من قال الله قال رسوله، ليس من الآراء، برنامج يبين فيه أهل العلم ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في توحيده وفي أحكام شريعته. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
آمين آمين.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة بإقامة الليل علما بأننا طلبة وموظفون، ولكي ننتهز عطلة الجمعة للراحة، لأن أحد الإخوان قال: يوجد حديث يدل على عدم تخصيص يوم أو ليلة للعبادة. أجاب رحمه الله تعالى: نعم، لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالتهجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تخصيص يومها وأيضا بالصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون فيه صوم يصومه أحدكم، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام، فلا تخص ليلتها بالقيام ولا يومها بصيام. وهكذا لا يجوز اتخاذ ليلة معينة يخصها الناس بالتهجد لعدم الدليل.
نعم، بهذا حكم عام، لا يجوز اتخاذ ليلة معينة يخصها الناس بالتهجد لعدم الدليل، كما يخص الناس ليلة نصف من شعبان يخصونها بالقيام، وإن كان ورد الأحاديث في فضلها، لكن لا تختص مع وجود الفضل، لا تختص بمزيد من قيام أو خصوصية في قيام. فالخصوصية في زمان، في مكان، في عبادة ما، لا تثبت إلا بدليل، لا بد من حصول الدليل. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف والصلاة؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز أن تخص بشيء، لا باعتكاف ولا بغيره، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تخصيصها لا بقيام ولا بصيام.
نعم، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تختص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، أخرجه مسلم كما ذكر في الحاشية. وهذا يعم كما قلنا كل عبادة: الصيام، الصلاة، الاعتكاف، أن يختص ذلك بشيء، هذا ما يجوز. لكن هل للإنسان أنه إذا دخل المسجد في أي وقت من الأوقات أن ينوي الاعتكاف؟ مثلا في يوم الجمعة جلس من العصر إلى المغرب تحريا لساعة الفضل، لساعة الإجابة، وأنه يتعبد الله عز وجل بالدعاء في هذا الوقت وينوي مع ذلك الاعتكاف، هل في ذلك شيء؟ الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ومبناها على هل يلزم للاعتكاف الصوم أم لا. فمن لم يشترط الصوم وهو الراجح في الاعتكاف، عنده أنه يصلح ماذا؟ يصلح أن ينوي الاعتكاف في هذا الوقت. أي عضلة إذا كان الإنسان بالنسبة لقيام الليل بعد المغرب، إذا كان الإنسان مسافرا أو جمع لسبب من أسباب، كجمع في مطر أو في سفر، فيقوم الليل بعد الصلاة بلا نزاع ولا إشكال. أما إذا كان في غير ذلك مثل الآن، فليس هذا من معهود السلف، فإن الوتر لا يكون إلا بعد العشاء، وبالتالي لا يكون القيام إلا بعد العشاء. أما الصلاة بين المغرب والعشاء هل تدخل في عموم صلاة الليل التي قد يعني تحمد؟ نعم لا بأس، فإن الليل يبدأ من المغرب، فلو أن الإنسان تنفل بين المغرب وبين العشاء من النفل المطلق لا إشكال. أما القيام المقيد اللي هو 11 ركعة وختم ذلك بالوتر فإنه يكون بعد صلاة العشاء. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ما صحة هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما معنى الحديث فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تفلت القرآن من صدره، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ليلة الجمعة إن استطاع في ثلث الليل الأخير ويدعو فيها بدعاء طويل جدا، ففعله علي 5 أو 7 جمع، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد استرجعت ما حفظت من القرآن وما حفظت من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يستمر يا سماحة الشيخ فيسأل هل هذا الحديث صحيح، وجهونا جزاكم الله خيرا. أجاب رحمه الله تعالى ليس بصحيح، ولكن المؤمن يستعين بالله في كل شيء، في حفظ القرآن أو حفظ السنة وفي جميع الأحوال، يسأل ربه أن يعينه على حفظ السنة وحفظ الأحاديث الصحيحة، يسأل ربه أن يعينه على حفظ القرآن وعلى فهم معناه، يسأل ربه أن يعينه على المحافظة على الصلاة في جماعة إلى غير ذلك، يستعين بالله ويتضرع إليه وهو قريب سبحانه، ادعوني أستجب لكم.
نعم، فهذا الدعاء المخصوص مشهور أنه دعاء في تثبيت القرآن، ولم يأتي دعاء خاص في تثبيت القرآن أو في تثبيت العلم، لكن يدخل في جملة الدعاء أن الله عز وجل يسأله العبد أن يثبت العلم في قلبه وأن يرزقه الفهم والعلم والبصيرة وغير ذلك، هذا من جملة الدعاء الذي يحرص عليه المسلم، أما دعاء مخصوص في ذلك لم يرد بذلك دليل. نعم.
شيخنا البهوتي في كشاف القناع يقول ويستحب التنفل بين العشاءين، أي التنفل بين العشاءين من قيام الليل، لأنه أي الليل من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، بقول أنس رضي الله عنه في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء يصلون، رواه أبو داود.
التنفل ما في إشكالية، التنفل العام ما في مشكلة، أما القيام المعهود لم يقم النبي إلا بعد العشاء، ولأن الوتر ما صح قبل العشاء، الوتر ما صح قبل العشاء، الوتر يكون بعد العشاء، فمن صلاة العشاء إلى الفجر. أما أن يتنفل تنفل عام يتطوع فهي صلاة ليل. نعم، نعم، وصلاة بالليل من يدخل في قيام الليل عادي في العموم، لكن المؤكد اللي هو 11 ركعة كقيام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يواظب عليه، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان وفي غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنها وطولنها، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنها وطولنها، هذا فيه اللي هو القيام المعهود المخصوص، هذا بعد العشاء لأنه فيه الوتر، والوتر لا يكون إلا بعد العشاء. نعم، إنما التنفل بالليل وأنه يدخل في فضيلة صلاة الليل عن النهار. نعم، ثم جاء فيها بعض الآثار في فسرها البعض بأنها صلاة الأوابين تدخل في ذلك، وإن كان جاء عند مسلم أن صلاة الأوابين ضحى. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول السائل هنالك عدة تناقضات وتشاؤم في يوم الجمعة عندنا في السودان عندما تقع يوم عيد، ما هو السبب في هذا في هذه التشاؤمات والتردد مع أن كل الأيام هي أيام الله؟ أرجو إفادتي. أجاب رحمه الله تعالى هذه الأشياء التي أشرت إليها إنما تكون عن جهل وقلة بصيرة، ولا أعلم فيما بلغني عن البلدان التي بلغنا عنها سيرة أهلها أنهم يتشاءمون بالجمعة، فالجمعة يوم فاضل، يوم محبوب عند المسلمين فيه اجتماعهم، وإذا صادف مع يوم العيد صار عيدا مع عيد، فكيف يكون التشاؤم؟ هذا شيء غريب، فإذا كان وقع عند السائل في بلاده فهذا يدل على جهل من الذين وقع منهم وقلة بصيرة، فيوم الجمعة يوم عيد، فإذا صادف يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى فقد اجتمع عيدان، فالمطلوب الفرح بهما والسرور بهما وعمل ما شرع الله فيهما. أما التشاؤم في ذلك فهذا شيء منكر ولا وجه له ولا سبب له، فهما يومان عظيمان فاضلان اجتمع فيهما خير عظيم، وفيهما اجتماع على طاعة الله وعبادته وسماع الخطبة، فأي وجه لهذا التشاؤم؟ لا وجه لذلك، بل هو أمر باطل وأمر منكر لا وجه له.
نعم، وقد اقتمع هذا في حياة النبي والصحابة، ولم يرد أن ذلك إنما يكون من باب التشاؤم أو يحصل فيه شر أو غير ذلك، بل إن الفقهاء لازالوا يتكلمون في حكم اجتماع صلاة اجتماع يوم الجمعة مع يوم العيد وكيفية الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة العيد، هل تصلى الجمعة إذا كان هناك عيد وصلى الناس العيد هل يصلون الجمعة أم لا؟ تكلم العلماء في ذلك، بل في ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم، وقول من شاء أن يصلي العيد فليصلي ومن شاء فلا يصلي وإن لمجمعون، هذا في من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قد اجتمع في حجته يوم الجمعة مع يوم عرفة، ويوم عرفة يعد من أيام العيد، نعم عيد يعني باجتماعه. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله يقول السائل أرى بعض أئمة المساجد إذا دخل المسجد يوم الجمعة يشرع في الصلاة فيصلي تحية المسجد ثم يصعد إلى المنبر، فهل هذا جائز؟ أجاب رحمه الله تعالى لا نعلم لهذا أصلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يقصد المنبر مباشرة ولا يصلي تحية المسجد.
اللهم إذا كان قد وصل متقدما على الجمعة بوقت كان يكون من سفر أو شيء فإنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس. نعم.
سئل رحمه الله تعالى يقول السائل في بلدي تعودنا في القرية في يوم الجمعة وقبل الصلاة أن نشغل إذاعة القرآن الكريم من مكبرات الصوت، ويبدأ القارئ في قراءة القرآن حتى أذان الجمعة، فما حكم الإسلام في هذا العمل؟ أجاب رحمه الله تعالى أما إذاعة القرآن من الإذاعة العامة للناس فهذا فيه خير كثير، أما إذاعة القرآن بين المصلين في المسجد فهذا لا أصل له.
طبعا إذاعة القرآن السلفية السنية التي تعلم الناس الدين والتوحيد، أما إذاعة القرآن التي تعلم الشرك والخرافات والخزعبلات فلا يجوز سماع الباطل منها. نعم يا محمد. احنا اجبنا في هذا السؤال، اذا كان مسجد مساجد العوام حتى لو كان قائم اللي قائم عليه صوفي ويحصل نفع بالاخوة وكذا، وقد نصح في مسألة القرآن والاشياء هذه ولم يستجيبوا مثلا، فنقول لا يترك المسجد بل نعلم السنة طالما انهم يقبلون ذلك، ويأتي الاخ على الخطبة مباشرة يصعد منبرا ويؤذن بين يديه الأذان الذي هو بالنسبة لهم الأذان إيه؟ الثاني، ولا يترك المسجد. نعم. طبعا ينصح ويواصل ويصبر. نعم. لا عن منبر بقى فيه مصلحة ومفسدة، عن منبر قد ينصح عن منبر فالرجل تأخذ العزة بالإثم ويترتب على ذلك مفسدة، لكن لو أنه يتكلم في حكم عام في مشكلة، يعني لو عرف أن الناس يقبلون وأنه لا تحصل فتنة نعم يعلم الناس السنة على المنبر، وتكلم في مسألة القرآن وتكلم في مسألة كذا ما في إشكالية، لكن لو كان يترتب عليك فتنة رجل تأخذ العزة بالإسم وترتب عليك فتنة وربما قاطعه في الخطبة ويدخله بقى في مسألة إيه أنت مش أحسن من الأزهر، أنت مش أحسن من حاطط القرآن، أنت من أنت، ويلخبطه، لأنه هو عندهم بالنسبة دي البخاري ومسلم، يقول انت معنا محط القرآن ومعنا كذا وانت من المتشددين، فلهذا افضل انه يكلمه فيما بينه وبينه وينصح لو فيما بينه وبينه. نعم. يعني ليس هذا الأمر فيه إيه نص معين أنه افعل أو لا تفعل، إنما مرجع ذلك إلى المسجد وإلى قبول المسجد منه وإلى قدر الأخ عند هؤلاء الناس وقبولهم منه ونوعية المخالف من عناده أو حقده، أو يكون رجل عادي ما في مشكلة. يعني هذه مسائل تتحكم فيها يتحكم فيها فقه الواقع. نعم ماله؟ نعم أبو 17 درجة. نعم مين اللي هيجيبه؟ مين اللي هيسمح لك؟ مسجدك انت؟ يعني هل مسجدك انت؟ هتجيبه معاك؟ عموما لو ما في مشكلة، لو ليس في مشكلة ما في اشكال، بس تنصح الناس انه ما يعني يحذفوا المنبر العالي هذا، لانه اولا بيقطع الصف، بيقطع الصف ويبعد الناس المنبر الخطيب على عن الناس. نعم منبر ايه اللي هو المرتفع؟ ايه ما في مشكلة، ما في مشكلة لو المنبر مبني بس 3 درجات ما في مشكلة. ها ودخل وايه اللي هو من المصلي ولا الخطيب؟ ولا يسمع القرآن؟ الأفضل ألا يدخل إلا على الخطبة حتى لا يظن أنه مقر لهذا الأمر. نعم.
أما إذاعة القرآن بين المصلين في المسجد فهذا لا أصل له، لأنه يشوش على القراء ويشوش على القراء المصلين، فالواجب ترك ذلك حتى يقرأ من شاء ويصلي من شاء لا يشوش على الناس. كونه يشغل إذاعة المسجد حتى يقرأ القارئ والناس يصلون والناس الذين يقرؤون هذا لا أصل له، والواجب تركه حتى يقرأ من يقرأ لنفسه وحتى يسبح من يسبح وحتى يصلي من يصلي ولا يشوش عليه. سئل رحمه الله تعالى في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة فما الحكم؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا نعلم لذلك أصلا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع، ويعتبر ذلك حسب الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة التي ينبغي تركها، لأنه أمر محدث ولأنه قد يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءتهم. سئل رحمه الله تعالى يقول السائل: البعض من الناس إذا أذن المؤذن يوم الجمعة في مكة أو المدينة الأذان الأول يقوم بعده ويصلي ركعتين، فما حكم ذلك وهل هذا مشروع؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم له أصلا، لأن الأذان هذا مما أحدثه عثمان رضي الله عنه في خلافته ووافقه عليه الصحابة والتزم به الناس، لأن يوم الجمعة يتقدم، وهذا الأذان غير داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. أما هذا فهو أذان للتنبيه على أنه يوم الجمعة.
قال العلماء: ولهذا أصل في السنة وهو الأذان في الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وقال: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ف عثمان رضي الله عنه بنى هذا الأذان الثاني على هذه العلة الموجودة، إذن يصلح أن يكون هناك أذان للتنبيه، وإذا كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر فلا حرج أن يكون ذلك في الجمعة. إذن اجتهاد عثمان رضي الله عنه ليس من رأيه المحض، بل هو أيضا بناه على شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه وافقه الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، فكان إجماعا. فدليل الأذان الأول عند عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة كدليل الأذان الثاني من جهة الإلزام، فأنت تؤذن الأذان الثاني أو الذي هو بين يدي الخطيب بدليل السنة، وتؤذن الأذان الأول بدليل الإجماع. بدليل الإجماع، هذا ملزم وهذا ملزم. ونقصد بالإلزام ماذا؟ يعني إلزام قبول شرعيته. أما هذا الأذان لا شك أنه معلل بلفت أنظار الناس إلى دخول الوقت أو كذا وقرب دخول الوقت، فإن أمكن الاستغناء عنه فإنه يستغنى عنه ويكتفى بالأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأفضل، هذا الأفضل. لكن لا تقول هذا بدعة، لا، أو أن هذا غير جائز. فلهذا لا ينكر على من يفعله، بشرط أن يكون الأذان الأول ماذا؟ قبل دخول الوقت، والأذان الثاني وقت صعود الخطيب. ولهذا عثمان رضي الله عنه كان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الوقت، هذا الأذان خارج الوقت، أما إذا دخل الوقت فيفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر فيؤذي المؤذن بين يديه. فأين كان يصلي أن الناس على عهد رسول الله الركعتين؟ الأذان وهو على المنبر، متى كان يصلي الناس الركعتين؟ ولا في عهد عثمان، ولا في عهد عثمان. فالأشبه بالأذان الذي يحصل عند الناس اليوم اللي هو بعد دخول الوقت ثم ركعتين أو كذا، الأشبه بهذا هو ما أنكره بعض التابعين لما قال في الأذانين بدعة، ولا يقصد الأذانين اللذين كان يفعلهما ماذا؟ عثمان رضي الله عنه. نعم.
وبعض أهل العلم رأى أنه يدخل في العموم، أنه لو قام وصلى فلا بأس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وهذا أذان شرعي أحدثه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه للمصلحة الشرعية، ولكن تركه أولى لأنه ليس داخلا في الحديث، فالأولى ترك ذلك. فالأمر في هذا فيه سعة إن شاء الله.
ما في هذا، لا يدخل كل أذانين مشروعين بينهما صلاة، لأن هذا هو الثابت. أما هذا الأذان ليس أذانا للصلاة، إنما تنبيه لقرب الوقت، مثل الأول في الفجر فليس بعده صلاة، إنما بين كل أذانين، لأن كل صلاة لها أذانان، لأن كل صلاة لها أذانان، أذان الوقت وأذان الإقامة. أما هذا ليس له تعلق بالصلاة أصلا، إنما هذا تنبيه يحصل يوم الجمعة التنبيه، ويحصل في الفجر التنبيه، ولهذا لا يكون فيه الصلاة المخصوصة. فالصلاة المخصوصة هذه أقرب إلى البدعة، لأنه لم يرد وليس أذان الصلاة. ومن هنا لما اختلفوا في التثويب، الصلاة خير من النوم، هل يكون في الأذان الأول أو يكون في الأذان إيه؟ الثاني. فالبعض أخذ أدلة الأذان الأول على أنه يكون الأول لا يؤذن هو التنبيه. لا، الأذان الأول من الصبح، أذان الصبح، أذان الأول من الصبح، وأذان الصلاة. أما الأذان الأول هذا لا يقال أذان الصبح، هذا أذان الليل، أذان من الليل. ولهذا كان النبي يقول إن بلالا يؤذن بليل، ما هو بيؤذن بصبح، ليس اسمه إيه الأذان الأول للصبح، لا غلط، هذا مو بأذان الأول للصبح، هذا اسمه أذان الليل. الأذان الأول للصبح هو ماذا؟ هو أذان الصلاة، أذان الصلاة، لأن الصبح ما دخل، الصبح ما دخل. نعم. الساعة دخول الوقت أيا كان، ساعة دخول الوقت إيه هو الأذان بتاعها، بتاع الصلاة بتاعها أيا كان. وده أذان الصبح، إنما الأول هذا، الأول ده مش اسمه الأول باعتبار إيه الواقع، لكن هو ليس الأول باعتبار الشرع، ولهذا الشرع ما سماه الأول، إنما هذا اسمه الليل، هو قبل دخول الوقت فليسمى الأول. لكن بين كل أذانين صلاة اللي هو الأذان الأول صح، ليه؟ هذا الأول هو الوقت، والثاني اللي هو الإقامة، إنما هذا أذان بالليل. نعم. لا لا، المشروع أن يكون قبل دخول الوقت.
أيوة.
تتحدث عن بربع ساعة. من أراد أن يؤذن أذان عثمان فليلتزم هدي عثمان رضي الله عنه. وكان هدي عثمان رضي الله عنه أن الأذان هذا يكون قبل دخول الوقت يلفت الأنظار، ولهذا كان في السوق لم يكن في المسجد، كان هذا في السوق. وهذا يؤيد أنه ما في ركعتين، لأن لو قلنا يدخل في عموم بين كل أذانين يعني الناس تصلي في السوق ولا ماذا؟ هذا الأذان كان في على مكان مرتفع ليس في المسجد بل خارج المسجد، فمتى كان الناس يصلون؟ طيب نعم نعم.
سئل رحمه الله تعالى: بعض المساجد يوجد فيها شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله عز وجل، والبعض من المصلين من حوله يقولون آمين، هل هذا العمل جائز؟ أجاب رحمه الله تعالى: هذا لا أصل له، هذا بدعة ليس بجائز، كل يدعو بينه وبين ربه، كل واحد يدعو بينه وبين ربه.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى:
والبدع أقرب إلى الناس من السنة. تعرف لو بعد أي صلاة تجد واحدا بعد أي كل صلاة يدعو ويرفع يده الناس هتؤمن، وقل من ينكر. إذا لم تكن أنت في المسجد فلا أحد ينكر، لكن تعال قل السنة كل الناس تعترض إلا من رحم الله. فالسنة قريبة إلى الناس لأن الشيطان يزين البدعة، قريبة إلى الناس لأن الشيطان يزينها. أما السنن الشيطان يقف، أصعب شيء على الشيطان أنك توجد سنة، هذه صعبة، ولهذا الشيطان يؤزز الناس. نعم.
وقال نعم. الله
تمام، ما في مشكلة. قبل الجمعة، في الفجر. لا، هو الأقرب التلت الربع، هذا الأقرب، اللي هو حتى النبي يقول يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني اللي يرجع قائمكم فيتسحر ينقذ نائمكم ويصلي، فالوقت قريب ليس عن قبلها بساعة، لكن على كل حال ما الأمر واسع. نعم. في رمضان، ما هو في من أهل العلم يقول هذا في رمضان، لأن ألفاظ النبي في هذا تدل أنه كان في رمضان، لكن هل يعمم؟ محتمل. فمن أهل العلم من قال يعمم طوال السنة، ومن قال هذا يختص برمضان، لكن أظن أن قول الجمهور يعمم. نعم. لما ننكرش عليه، بس نقوله الأفضل أنه يكون قرب الصلاة ربع تلت. نفس المسألة، نفس المسألة، لكن أيضا نقول لو نصف ساعة جيد. نعم. لكن الأمر في ذلك واسع، يعني مسألة الإنكار، لأنك أنت تقول نصف ساعة، طب إيه الدليل نصف ساعة بالضبط؟ ثلاث ربع ساعة بالضبط. نعم. ولي الأمر إيه؟ ما أدري، لو بيمنع عند حق ثاني. هتلاقي بس حد شكاك ولا حاجة، هتلاقي حد اشتكى، فهم بيجعلهم باب التراضي، لكن هو ما عندوش قانون أظن، يعني ما فيش قانون رسمي، إنما ده بيكون من المدير، يعني بيقولك إيه مش عايزين مشاكل طالما في شكوى. إنما لو جلست تؤذن 100 سنة والناس لا تشتكي عادي. فعلى كل حال هذا الأفضل، يعني لأنه صراحة الأذان الأول في فجر اليوم بيحدث تشويش، لأنه ليس من معهود الناس بكثرة، فغاية ما فيه يعني الجواز، فيتركه للفتنة هذه أفضل. نعم.
قال رحمه الله: تخصيص رجب بالصيام أو الجمعة بالصيام بدعة، وصيام السنة وصيام السنة كلها بدعة.
تخصيص رجب بالصيام هذا بدعة، لكن أن تصوم فيه كما تصوم في سائر الشهور، الاثنين الخميس 3 أيام يوم ويوم، لا بأس، هذا من السنة. لكن أن تخصه وتقول هذا له أفضلية خاصة، لم يرد دليل بذلك. نعم.
سئل رحمه الله تعالى عما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة في أول شهر ربيع الأول.
طبعا صيام السنة كلها يقول بدعة إذا كان في ذلك أيام العيدين هذا محرم طبعا ويكون بدعة. طيب لو سرد الصوم إلا أيام العيدين جائز لكنه خلاف السنة، هو في نفسه جائز لكنه خلاف السنة. السنة أفضل الصيام ما صح بحديثه صلى الله عليه وسلم، أفضل صيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فمن قدر على هذه السنة هذا أفضل الصيام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى عما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة في أول شهر ربيع الأول من كل سنة يخطب في ذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته ووفاته، وهل هذا من الممنوع لكونه يحدد في كل سنة؟ أجاب رحمه الله تعالى: إن كان الخطيب يتطرق إلى إقامة المولد والذكرى له من البدع ويبين ذلك ويذكر ما يتعلق ببعثته ورسالته، إن كان الخطيب يتطرق إلى إقامة المولد والذكرى له من البدع ويبين ذلك ويذكر ما يتعلق ببعثته ورسالته فهذا جائز، وإن اقتصر على ذكر مولده وما يتعلق به فهذا لا يجوز. عبارة الشيخ نسيب.
يعني يقول إن كان يتطرق إلى إقامة المولد والذكرى له من البدع ويبين ذلك، إذا كان يعني يبين هذا من البدع ويبين ذلك لا بأس، ويذكر ما يتعلق ببعثته ورسالته فهذا جائز، وإن اقتصر على ذكر مولده وما يتعلق به فهذا لا يجوز. يعني كأنه مثلا يكون هذا من باب الاحتفاء، والاحتفال أنه يذكر ما جاء في المولد وما تعلق به فكأنما يكون محتفيا بذلك، إنما إذا ذكر ما يتعلق بالبدع كخطبة علمية حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فيقول هذا جائز. على كل حال اللي يعنينا أن اختصاص هذا الشهر بخطب في مولده صلى الله عليه وسلم هذا غير جائز لأمور. الأمر الأول أصلا أن مولده لم يجزم أنه في ربيع، بل في أقوال لأهل العلم، ومتى في ربيع أيضا لم يجزم بشيء من ذلك، هذا واحد. الأمر الثاني ليس من عمل المسلمين. الأمر الثالث أن الناس يعتدون الاحتفال غير المشروع في هذا الشهر بهذا المولد فيكون هذا من باب المشابهة. طيب لو أن معروف أن الخطب دي بتبقى موزعة على الخطباء ولابد منها، فحينئذ يحاول أنه يستغل هذه الخطب في وضع موضوعات أخرى بعد العنوان. يعني العنوان ماشي ما في مشكلة لو كان لابد من هذا كعمل رسمي، لكن يجعل فحوى الموضوعات أمورا في السنة مع التنبيه على بدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا على فضل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: حدث أن خطب الإمام يوم الجمعة خطبة واحدة وهو رجل صلى بالنيابة عن الإمام لغياب الإمام وهو كبير السن، وبعد نهاية خطبته الأولى قال للناس قوموا للصلاة، فالناس قاموا وصلوا، ثم اختلف بعد ذلك كثير من الناس هل الصلاة صحيحة أم لا نرجو الإفادة. أجاب رحمه الله تعالى: الصلاة غير صحيحة، وعليه أن يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة، فلا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهما شرط لصحة الصلاة، هذا هو الأصح. فعلى هذا الرجل أن يعيد الصلاة، وأصحابه عليهم أن يعيدوا عليه، وعلى أصحابه أن يعيدوا الصلاة ظهرا، وفي المستقبل لا بد من خطبتين قبل الصلاة
ظهرا لأن فات وقت الجمعة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: من استند إلى جدار يعني والإمام يخطب.
طيب هل هناك فرق بين هذه الصورة وأنه الآن يقول خطب خطبة واحدة، يعني خطب ثم ماذا؟ ثم نازل، هذه خطبة واحدة. هل فرق بين هذه الصورة وبين أن يخطب ثم يقول مثلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا ويبدأ الخطبة ثانية من غير جلوس، هل فرق بين الصورتين؟ هل هذا يسمى خطبة واحدة ولا خطبتين؟
وفصل
بين في قولين، ما انا بطرح عشان بفيها قولين،
فصل بين
يبقى فيها قولين دلوقتي. دي الصفة الشرعية المستحبة، يعني صفة الشرعية آه، لكن لو فعل هذا، هو فعل هذا، هل الآن يتنزل حكم الشيخ الآن على هذا هذه الصورة فتصبح خطبتين خطبة واحدة طالما أنهما فصل تقول خطبة واحدة؟ فهل المعتبر هو الجلسة لتفصل ولا المعتبر الانتقال من خطبة إلى خطبة؟
الانتقال.
ها؟ أهو أنتم القراء مختلفين. وعليه هتكون الجلسة هنا واجبة بقى؟ بل شرطة.
العبرة شفنا الفصل في الكلام. فصل في الكلام.
الفصل في الكلام. من عبد الله؟ احنا لسه ما قلناش حاجة. احنا لسه الفقهاء بيختلفوا. ده قول الجماهير، القول بخلاف هذا شاذ يعني. فالظاهر ان هذا ان هاتين خطبتان وان الصلاه تصح، لكن هذا خلاف السنه، لان الجلسه هنا الفصل سنه وليست بواجب. نعم، شوف كده ابن قدامة العلماء. نعم، اقرأ أعطي اقرأ.
وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط، ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي، ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ذكر النووي ما تحقق به الخطبة.
نعم، هذا لا شك أن هذا هو السنة، لكن الكلام في الإجزاء، الكلام في الإجزاء، فهما خطبتان وترك الفصل بينهما يعني ترك السنة. نعم، يبقى هذا قول الجمهور، إلى الشافعي بيشترط هذا. نعم. نعم. لا، هذه أعظم، هذه أعظم من جلسة الإصلاح، لأن هذه ما تركها النبي باتفاق، إنما جلسة الإصلاح فيها خلاف، مسنونة، مباحة، ممنوعة، إنما هذه الجلسة هذه مستحبة بلا خلاف، والشافعي يوجب ذلك ويعتبرها شرطا في إيقاع الخطبتين. يبقى إذن عندنا صورتان الآن، صورة خطبة واحدة يختمها أقول قولي هذا أستغفر الله لكم وينزل يصلي، وصورة أنه يختم الأولى ويبدأ الثانية من غير ماذا؟ من غير فصل. فانتبهوا لهاتين الصورتين. نعم.
من؟ عبد البر.
إيه؟ لا، المهم عمل خطبة ثانية. ما احنا ما هو ديت يا جماعة اللي احنا بنتكلم فيها من ساعتها. ماشي، ما هو دي بترك الجلسة، فهو كده بهذا خطب خطبتين لكن لم يجلس بينهم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خطب جالسا لعذر انفصل بين الخطبتين بسكتة، وكذلك إن خطب قائما فلم يجلس. قال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه.
نعم.
نعم. سئل رحمه الله تعالى: من استند إلى جدار يعني والإمام يخطب فتكون وجهته إلى الشمال أو إلى الشمال أو إلى الجنوب. أجاب رحمه الله تعالى: هذا خلاف السنة، السنة استقبال القبلة.
أي نعم، لكن الناس تستريح، الناس بتتنافس على الجدار، الناس تتنافس على الجدار في الجمعة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل؟
فالسنة أن يقترب أولا من الخطيب، السنة أن يتوجه إلى الخطيب، توجه يراه ويقترب منه، هذه السنة. نعم.
ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل؟ أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. أجاب رحمه الله تعالى: رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد، لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه وبينه وبين نفسه من دون رفع صوت. وأما رفع اليدين فلا يشرع، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد. ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكروا عليه ذلك، قالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عليه الصلاة والسلام. نعم إذا كان في الاستسقاء يستغيث في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة. حال الاستسقاء طلب الغيث طلب المطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه الحالة إذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. أما في الخطبة التي ليس فيها استسقاء فما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام
كما جاء في حديث فرفع اليدين لما يكون في الاستسقاء، أما في غير ذلك فإنه لم يرد أن النبي كان يرفع عليه، وبالتالي المأمومون. أما في الاستسقاء فيرفع يديه ويرفع المأمومون. نعم نعم فين فين يقول فين في إنما صلاة الخطيب والتأمين على الدعاء بينه وبين نفسه صح بدون رفع صوت فين في نفسه ما يرفع المأموم ما يرفع صوته نعم لا في خطبة ولا في وتر ولا في دعاء نزيلة ولا أي شيء، المأموم ما يرفع صوته أبدا، مربوم ما يرفع صوته أبدا، سواء في الخطبة سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأمين الصلاة على النبي ذكر الله عز وجل ما يرفع صوته. نعم. تكبيرات الجنائز العيدين. نعم مستحب هذا الدعاء بين الأذان والإقامة مستحب، ورفع اليدين مستحب في مطلق الدعاء مستحب، هذا من الموضع العام بخلاف ما بعد الصلاة لم يرد لا بأس، يعني لو التزم هذا ما في بأس، ولو ترك أحيانا ما في بأس. نعم في شيء إيه تقصد الرفع يعني اللي هو الرفع الصوت؟ لا ما فيش شيء يمنع من التأمين، لكن الرفع لأن المأموم حال المأموم عدم الرفع، لأن هذا يؤدي للتشويش ولم يكن هذا من عمل السلف. نعم إنما الجهر للإمام سواء في الخطبة الجهر للإمام سواء في الصلاة الجهر للإمام، وأما المأموم فإنه ينصت لكن له أن يؤمن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، لكن كل ذلك بصوت منخفض. نعم لا في غير الاستسقاء لا. نعم يعني من لم يرفع يده في الخطبة يقول شل الله يداك. نعم هذا حري أن يقال له قبح الله هاتين اليدين اللتين يرفعهما، هو حري أن يقال له هو. نعم
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هناك في الدول الإسلامية يقوم شخص في يوم الجمعة على مكان مرتفع ويقرأ القرآن بتجويد والآخرون ينصتون إليه ولا يقرؤون، هل هذا مسنون أم لا؟ أجاب رحمه الله تعالى لما نعرف له أصلا هذا أشبه بالبدع، لأنه هذا يمنع الناس من القراءة، فقد يكون بعض الناس يقرأ وبعضهم يصلي فيشوش عليه، فالأولى أن كل إنسان يقرأ لنفسه، أما لو كان في مكان مخصوص مجتمعين وهناك من يقرأ عليهم وهم يستمعون له فلا بأس، أو كانت جماعة محدودة في المسجد وأحب أن يستمعوا له حتى يدخل الخطيب فلا بأس، أما واحد يقرأ على المنبر ويقرأ جهرا يضر غيره ويشوش على المصلين وعلى القراء من حوله كل هذا لا يصلح وليس له أصل فيما نعلم.
ومثل القراءة في المآتم واجتماع الناس حول هذا أيضا ما يشرع الاجتماع في التعزية. طيب سؤال، هل الإنسان لو أراد أن يستمع إلى مقرئ من المقرئين على الهاتف الآن وهم يقرؤون في المآتم أو يقرؤون في المساجد في الحفلات، هل يدخل هذا في النهي؟ طبعا حضور ذلك لا يجوز، لكن هل بالسماع هذا يجوز؟ ها؟
في تعلق القلب بهذا القارئ يعني.
تعلق قلب، إقرار بدعة، هذا ما يبعد، لأن الإنسان ما يقر هذا ولا يطلع بدعة وقر، لكن ممكن لو استمع صوتيا ما في إشكالي. نعم نعم. المآتم، المآتم في الجمعة. نعم نعم نعم.
شيخنا في كلمة شيخ الإسلام في مسألة رفع الإصبع يعني في الدعاء للإمام الخطيب، وقال شيخ الإسلام: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال أعد الإسلام:
ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه. وذكر شيخ الحديث فيها
وقال ابن القيم:
وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه.
عند ذكر الله ماشي ما في إشكالية، فيجمع يعني بين التوحيد، في التوحيد بين القول والفعل، أما الدعاء فبالنسبة الإشارة برفع اليدين نعم إشارة بالإصبع، إن ورد في أظن ورد فيها بعض آثار.
نعم
أظن
أظن حديث عمارة وذكر فيه
عمر بن رؤيبة لما أنكر، وقد ما كان النبي يزيد على هذا ويرفع
يدي يعني السبابة التي تلدي فيها.
نعم
هذا هو الحديث، هو الأثر يعني.
قال ابن القيم،
ابن القيم
العبارة تقول
ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وكان يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه.
طيب حديث مسلم لو عمارة قال فيه لما قال قبح الله يديني، ها؟
أما حديث قال قبح الله هاتين اليدين يعني
هذا كلام النووي عليه.
قال رأى عمارة بن رؤيبة بشر ابن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة، قال عمارة فقال قبح الله هاتين اليدين، قال زائدة قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام.
لكن هذا ليس صريحا، ليس صريحا في في في, في مطلق الدعاء دائما.
شيخ الإسلام هنا
فلعل هذا كان يكون في دعاء الاستسقاء.
شيخ الإسلام هنا أيضا نص إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا،
لكن هذا الدعاء المخصوص، والله أعلم أن هذا يكون في الاستسقاء لا في مطلق.
هو جمعهم الاثنين شيخنا، وقال الاستسقاء يرفع يديه وفي الدعاء يرفع أصبعه.
والله أعلم أنها ما لم يثبت هذا. نعم.
وشيخ الإسلام يقول: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء
طب شوف يديه. طب شوف كلام النووي، كلام النووي واللجنة الدائمة. نعم.
في كلام النووي ذكر الحديث بعد ما ذكرنا، قال هذا في هذا فيه أن أنا لسه قارئ الحديث يا شيخ.
نعم.
قال حاضر يا شيخ. قوله عن عمار بن رؤيبة رضي الله عنه حين رفع بشر بن مروان يديه في الخطبة قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. قال هذا فيه، قال النووي هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، هو قول مالك وأصحابنا وغيرهم وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض.
نعم الاستسقاء. طب تبقى الإشارة بالإصبع، شوف اللجنة الدائمة أو باللز أو كذا الفتاوى. نعم.
ذكر شيخنا صاحب عون المعبود عن الطيبي قال الطيبي: والمعنى أن يشير عند التكلم في الخطبة بأصبعه يخاطب الناس وينبئهم على الاستماع.
هذا الأقرب، هذا الأقرب، أو يكون التوحيد. نعم. أيها ابن عثمين قال: هذا معروف، لكن الإشارة بالإصبع. لا إله إلا الله رب الذي دعت وصلت القيمة محمد رسول الله. عند في الجمعة يقول إيه؟ يعني مثل صفة رفع عند الشهر. لكن احنا نقول هذا هل في الدعاء الذي يكون في الجمعة في الأخير؟ فهذا يحتاج إلى الدليل. لكن كونه كان يرفع إصبعه في الخطبة إذا جاء التوحيد أو يشير بها حال الخطبة، هذا أوجه. نعم. مين؟ يقول: وكذلك
وردت خطبة الجمعة عند ذكر الله عز وجل وعند دعائه بغير استسقاء الإشارة
بالسبب. نفس اللي بيقول شيخ الإسلام، ومن هذا ما يبعد. نعم. في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة نزاع بين الفقهاء، منهم من يقول من أوله إلى آخره، منهم من يقول من عند عند التشهد، ومنهم من يقول عند جمل الدعاء يدعو به، عند جمل الدعاء، والذي يظهر أنه من أولها إلى آخره. حديث عبد الله بن الزبير. نعم. الايه؟
وقال ان الروايات كلها عن ابن عمر.
الايه؟
الخطيب طلع على المنبر يركز يظل حتى يؤذن مؤذن وقفه، ثم يخطب، ثم يجلس جسد بين ابن عمر. يقول ابن حجر: لان جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسه الاولى، وهي من روايه عبد الله العمري المضعف، فلم تثبت المواظبه عليها بخلاف التي بين الخطبتين. وقال صاحب المغني: لم يجبها اكثر اهل العلم لانها جلسة
ليست
فيها ذكر مشروع فلم
تجد. ايه بس اللي هي
شيخنا
ما في الوارد عن
النقل. ها؟ ان بعض العلماء عرض الشافعي بانه صلى الله مواظبه على الجلوس قبل الخطبه الاولى، فان كانت مواظبته دليلا على شرطيه الجلسه الوسطى فلتكن دليلا على شرطيه الجلسه الاولى، وهذا متعقب بان جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسه الاولى، وهي من رواية عبد الله العمري المضعف، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين.
لا لا، هذا كلام ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم ورد الورد عنه المواظبة على ذي الجزء، يصعد المنبر ويجلس، يستقبل الناس ويجلس، ثم يؤذن المؤذن.
سئل الشيخ العثيمين شيخنا عن رفع السبابة، قال: وأما إذا دعا الخطيب يوم الجمعة بغير ذلك فإنه لا يرفع يديه، ولا يشرع للمأمونين المستمعين إلى خطبته أن يرفعوا أيديهم أيضا. وأما رفع السبابة عند الدعاء فهذا ورد في الجلوس للتشهد وفي الجلوس بين السجدتين، وهو أن الإنسان يشير بأصبعه السبابة يحركها يدعو بها، يدعو الله عز وجل بها. وكذلك ورد في خطبة الجمعة عند ذكر الله عز وجل أو عند دعائه في غير الاستسقاء الإشارة بالسبابة.
يعني على كل أمر قريب، أمر قريب. نعم.
قال العلامة ابن باز،
لأن هذا يعني ظاهر حديث عمارة. نعم. لا هما أخويا جمال صراحة أساتذة، أما من جهة الأداء هما أساتذة صراحة. يعني لو جلست تقول في لحن، لا صراحة حسب ما الواحد يعني استمع لبعضهم هم أساتذة طبعا، خصوصا المشهورين طبعا الكبار هم أساتذة أساتذة، والأمر ليس سهل في اختيارهم واختبارهم. هم يتقنون الباب ده، حروف القرآن يتقنونها، لكن حدود القرآن أكثرهم يضيعها. نعم. ها؟ لا لا، حتى لا اللحن الخفي الأحكام هم أساتذة فيه، أساتذة صراحة يعني. نعم، خصوصا بقى اللي هم المشاهير يعني المعروفين، لكن ممكن بقى اللي هم المغنين الصغار ممكن. نعم نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله:
ما أحد ما أعلى من أحد منهم ممكن يترك المقامات، كلهم مقامات، ده أساس. أساس. نعم.
قال رحمه الله: جمع العصر بعد الجمعة لا نعلم له أصلا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز، فالواجب أن يقضي العصر الذي جمعه مع الجمعة، الواجب عليه قضاؤها إذا نبه قبل العصر يقضيها بعد الصلاة بعد العصر، وإذا نبه بعد ذلك يقضيها لأنه جمعها في غير وقتها، قدمها على وقتها، ولا نعلم لهذا أصلا. قال بعض الشافعية وبعض الناس إنه لا بأس، لكن لا دليل على ذلك، والصواب أن العصر لا تجمع مع الجمعة، وأن من جمعها مع الجمعة فعليه الإعادة، وإن تأخر
لا لأنه لم يرد لم يرد. فإن قال قائل بل الجمعة تكون مقام الظهر، وكما ورد الجمع بين الظهر والعصر دائما يرد بين الجمعة، نقول هذا قياس مع الفارق، إنما هذه صلاة مخصوصة وليست بدلا، وإن كان من صلى طبعا لا يصلي الظهر يسقط الظهر، لكن ليست بدلا، هذه الأحكام وهذه الأحكام. فكما لم يرد العشاء مع الصبح ولا الصبح مع الظهر، لم يرد أيضا الجمعة مع العصر. نعم.
فيقضيها متى علم أنها تقضى.
نعم.
إن فعل ذلك شيخنا تقليدا لمن يفتي بذلك هل يقضي؟
إذا كان عميا مقلد عمي. نعم. طيب يلا عشان بس ننهي.
سئل رحمه الله تعالى: في يوم الجمعة بعد أن يسلم الإمام ونسلم بعده يقرأ آية الكرسي ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ونحن كذلك وراءه، ثم يرفع يديه للدعاء ونحن معه، ثم نقرأ سورة الفاتحة، فهل في عملنا هذا شيء، أم يجب أن يختم كل فرد الصلاة بمفرده ولا يختمها مع الإمام؟ أجاب رحمه الله تعالى: هذا العمل بدعة لا يجوز، وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكونكم تبدأون بعد السلام جميعا بآية الكرسي ثم تسبحون جميعا ثم ترفعون أيديكم، كل هذا لا أصل له، هذه بدعة، وإنما السنة إذا سلم الإمام وهكذا المأموم وهكذا المنفرد، السنة للجميع بعد السلام القول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا كان الذي يفعله عليه الصلاة والسلام، يبدأ بهذا ثم ينصرف إلى الناس عليه الصلاة والسلام، فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة له الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا سنة للإمام والمأموم والمنفرد بعد السلام بعد الصلوات الخمس، ولا يشرع رفع اليدين في هذه الحال، وكل واحد يذكر الله في نفسه، فلا يكون ذكرا جماعيا، كل واحد يذكر الله لنفسه.
والبعض يقول يرفع اليدين لأن هذا من مواضع الدعاء، لكن نقول لم يرد، ولو ورد لسبقونا إليه، لو ورد لنقل. نعم.
أما أن يؤتى بذلك بصوت جماعي فهذا من البدع، أو يبدأ بآية الكرسي، هذا خلاف السنة، بل يبدأ بالاستغفار ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا ثبت من حديث ثوبان، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن الزبير ومن حديث المغيرة أنه كان يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. روى نص هذه الأذكار ابن الزبير، وبعضها رواه المغيرة رضي الله عنهما، وكلاهما صحيحة.
نعم.
سئل رحمه الله: الذي يقرأ سورة السجدة في ركعتين ما حكمه؟ أجاب رحمه الله تعالى حكمه أنه خالف السنة فليرشد إلى فعل السنة والصلاة صحيحة والحمد لله، لكن لو قرأ في بعض الأحيان غير الصورتين ليعلم الجماعة أن قراءتهما ليست واجبة في كل جمعة فلا حرج في ذلك.
وكذلك أيضا من المخالفات أن يقرأ بعض السجدة في الأولى وبعض الإنسان في الثانية، هذا عدل عن ماذا؟ عن السنة المرادة. كذلك أيضا أن يعدل عن سورة السجدة بأخرى فيها سجدة مختصرة، يعني بدلا من أن يتعب الناس فيقرأ سورة السجدة وفيها السجدة فيأتي بسورة العلق وفيها ماذا؟ وفيها آية السجدة، ويظن أن المراد هو السجود، وليس المراد هو السجود، المراد قراءة سورة السجدة لما فيها من التذكير بيوم القيامة وخلق آدم وغير ذلك. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى،
لم يسجد إيه؟ كيف ليه يسكت؟ النبي يسجد صلى الله عليه وسلم عند التلاوة سجد، ثبت أنه سجد للتلاوة، ما في فرق بين الصلاة وغير ده، سجود تلاوة، وثبت أنه ترك فيسجد ويترك. لكن لو واحد قال أنا أريد دليلا على سجودي في الصلاة أنه سجد في الصلاة للتلاوة، نقول الدليل عندنا مشروعية السجود للتلاوة، ولا فرق بين الصلاة وغيرها، أنت الذي تأتي بالدليل. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم الإسلام في قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له هذا أمر غير وارد يقول لك تريد أن تمنع قراءة القرآن، وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت؟ إذا قلت له هذا أمر ليس له دليل يقول لك هذا عمل خير يوقظ الناس لصلاة الفجر. أجاب رحمه الله تعالى لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم أحدا من الصحابة عمل به، وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
نعم، وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الدورة العلمية ومن هذه السلسلة المباركة في هذا الأسبوع المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ألا يكون قد حرمنا لحظة من الأجر والثواب، وأن يجعلنا وإياكم من المتجالسين فيه ومن المتبادلين فيه ومن أهل العلم الذين يطلبون العلم على جدة السلف. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزينا جميعا خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا، وأن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن ينقلنا وإياكم من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة ومن فضل إلى فضل، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان كما نسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك بعد هذا العمل المبارك، أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يصلح أبناءنا وأن يصلح أزواجنا، وأن يجمعنا وإياهم دائما وأن يجمعنا جميعا وإياهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وأبناءنا أئمة للمتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينشر السنة وأن يرفع لواءها وأن يبارك في دعاتها وأن يقمع البدعة وأهلها ولا يرفع لهم راية ولا يقيم لهم دولة، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لمحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، إن شاء الله بإذن الله، وإياكم بارك الله فيكم.